محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في سورة الفاتحة المباركة، تلك السورة العظيمة التي كما ذكرنا تمثل عصارة وخلاصة الأفكار والمفاهيم والتصورات والتوجيهات القرآنية، ولهذا سميت في الروايات بأنها أم القرآن أو أم الكتاب، وجعلت في آية الحجر بإزاء القرآن العظيم في قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولا يخفى أن السبعة المثاني هي سورة الحمد، سميت سبع لأن آياتها كذلك، وسميت مثاني لأنها نزلت مرتين، مرة في مكة وأخرى في المدينة تعظيما لشأنها، هذا على قول. وعلى قول آخر أنها تثنى في الصلاة حيث تقرأ مرتان في الصلاة، في الآية الأولى والآية الثانية، مرة في الركعة الأولى ومرة في الركعة الثانية. ويذهب صاحب تفسير الميزان إلى أن المثاني هي جميع الآيات والسور القرآنية، ومن هنا في قوله سبعا من المثاني، يعني هذه المن هي للتبعيض وليست للتبيين، أي آتيناك سورة الحمد التي هي سبع آيات من جملة آيات القرآن وسوره، حيث أن القرآن كله مثاني كما في قوله تعالى كتابا متشابها مثاني، وإنما سميت الآيات القرآنية مثاني كما يقول صاحب تفسير الميزان لأن بعضها يوضح حال البعض وينعطف عليه، وقد جاء عن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله في صفة القرآن يصدق بعضه بعضا، وعن علي عليه السلام ينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض، ولهذا يكون المثاني من الثني بمعنى اللوي والعطف والإعادة. وعلى كل حال ومهما يكن من سبب للتسمية، فلا شك بأن سورة الفاتحة هي المقصودة في قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وكفى في فضلها أن الله سبحانه وتعالى قد جعلها عدلا للقرآن العظيم في هذه الآية المباركة. وقد تحدثنا عن معنى الآية الأولى فيها وهي آية البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وما هي الإيحاءات والدلالات في هذه الآية المباركة التي هي كما ورد في الروايات أعظم وأكرم آية قرآنية. واليوم نعيش في رحاب الآية الثانية من سورة الحمد، وهي قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، آية مباركة عظيمة لها دلالاتها الكبيرة وإيحاءاتها العميقة. ولعل من أهمها أولا أن قوله تعالى الحمد لله يحصر كل حمد وثناء بالله تعالى، فلا يوجد حمد إلا لله، لأن ما في الوجود إلا فيض من فيوضاته ونعمة من نعمه، فحقيقة الحمد موجهة إليه تعالى، واستحقاق الحمد منحصر به، وهذا معنى اللام التي هي للجنس في قوله الحمد لله، فإن طبيعة الحمد وجنس الحمد تختص به تعالى. وأنت عندما تحمد إنسانا قد أزدى إليك معروفا، فإن ذلك الحمد بالحقيقة يعود إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي قد أعطى لذلك الإنسان تلك القوة ووفر له تلك الفرصة. وعندما تمدح أحد الأطباء على ما قدمه لك من علاج، فإن ذلك بالحقيقة يعود إلى الله سبحانه، فما من حمد إلا ويعود لله ويختص به تعالى. ولهذا لا يعني أن لا تحمد أو تحمد إنسانا على معروف أو تشكره على خدمة، بل على العكس من ذلك، فإن شكر صاحب المعروف من الأمور التي دعا إليها الإسلام، فهذه الأحاديث والروايات تؤكد أنه من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، ومن لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. وقد علمنا القرآن أدبا رائعا في أن نقابل الإحسان بالإحسان، بقوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وبقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والتحية ليست مختصة بالسلام فحسب، بل هي تشمل كل معروف أزدي إليك، بأن تسعى إلى الرد بالأحسن، وإن كنت لا تستطيع الإتيان بالأحسن فعليك أن تأتي بالمثل على أقل التقادير. ولهذا فإن حصر الحمد بالله سبحانه، وإنه المستحق وحده للحمد، وما من حمد إلا ويعود إليه، إن كل هذا لا يعني أن لا نحمد الآخرين ونشكرهم، بل يعني أن تستشعر أن صاحب النعمة الحقيقية هو الله سبحانه وتعالى، حتى لا تحمد الآخرين وتشكرهم وأنت تعيش الانفصال والاستقلالية عن الله سبحانه. وهذا هو ما يسمى بشرك الأسباب الذي أكدت عليه الكثير من الآيات القرآنية، وهو أن تنظر إلى الأسباب نظرة استقلالية فتستغرق فيها وتنسى مسبب الأسباب، ومن إليه ترجع الأمور. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذه الآية المباركة في نهاية قصة يوسف عليه السلام تؤكد على حقيقة خطيرة ينبغي الانتباه لها والتدبر فيها، ألا وهي أن أكثر المؤمنين يعيشون الشرك بالله سبحانه وتعالى. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فكيف يجتمع الإيمان بالله مع الشرك، حتى أن أكثر من 90% من المؤمنين مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولقد كانت هذه الحقيقة مثار سؤال الصحابة والتابعين في عصر الإسلام الأول، وقد أجاب الإمام الصادق عليه السلام عن ذلك في إحدى الروايات، حيث يخاطب السائل بقوله: قولك لولا فلان لضاع مالي، ولولا فلان لضاع عيالي، ألا ترى أنه قد جعل لله شريكا في ملكه؟ فقال السائل: لو قلت لولا أن من الله علي بفلان لضاع مالي، أو لولا أن من علي الله بفلان لضاع عيالي، قال الإمام عليه السلام: لا بأس بذلك. ولعل وصية الإمام علي عليه السلام إلى ابنه الحسن انطلقت من هذا المنظور، حيث يقول له: وإن استطعت ألا يكون بينك وبين الله ذو نعمة فافعل، فإنك مدرك قسمك وآخذ سهمك، وإن اليسير من الله سبحانه أعظم وأكرم من الكثير من خلقه، وإن كان كل منه. من هذه الروايات تتبدى لنا خطورة النظرة الاستقلالية في حمد الآخرين وشكرهم. أن نقول الحمد لله رب العالمين يعني أن نشعر أن الله سبحانه وحده هو المستحق للحمد، وهو المستحق للشكر، وأن كل حمد وشكر عائد إليه وراجع إليه، وأنه سبحانه مصدر كل خير وولي كل نعمة. ولهذا فإن الحمد لله أولا والحمد لله آخرا، قال تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. من هذا المنطلق نفهم أن أي حمد يتوجه إلى محمود ما فهو لله تعالى، سواء لاحظه الحامد ووعاه الحامد أو لم يلاحظه ولم يعي ما ذلك، لأن جميع ما يصح أن يتوجه إليه الحمد مما سواه فهو منه جل ثناؤه، إذ هو مصدر الكون كله، فيكون له ذلك الحمد أولا وبالذات. قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فهو تعالى جميل في أسمائه وجميل في أفعاله، وكل جميل منه. فقد بان من كل ذلك أنه تعالى محمود على جميل أسمائه ومحمود على جميل أفعاله، وأنه ما من حمد لأمر محمود إلا كان لله سبحانه حقيقة، لأن الجميل الذي يتعلق به الحمد منه سبحانه، فلله سبحانه وتعالى جنس الحمد، وله سبحانه كل حمد. هذه هي الدلالة الأولى في قولنا الحمد لله رب العالمين. أما الدلالة الثانية التي ينبغي أن نستشعرها ونحن نقرأ قوله تعالى الحمد لله، هي أن هذه الكلمة تأديب بأدب عبودي، ما كان للعبد أن يقوله لولا أن الله تعالى قاله نيابة وتعليما لما ينبغي الثناء به. ولهذا ينبغي أن نعيش التقصير الدائم في حمد الله وشكره، لأننا لا نستطيع أن نحصي نعم الله علينا فضلا من شكرها وحمدها، ولأننا لا ندرك أوصاف الكمال في المحمود. سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، هكذا كان يقول رسول الله صلى الله عليه وآله. ولهذا الإمام زين العابدين عليه السلام يعلمنا في مناجاة الشاكرين في الصحيفة السجادية كيف نشكر الله ونحمده، وكيف نعيش التقصير في حمده وشكره، حيث يقول: إلهي أذهلني عن إقامة شكرك تتابع طولك، وأعجزني عن إحصاء ثنائك فيض فضلك، وشغلني عن ذكر محامدك ترادف عوائدك، فآلاؤك جمة ضعف لساني عن إحصائها، ونعماؤك كثيرة قصر فهمي عن إدراكها، فضلا عن استقصائها. ثم يقول الإمام زين العابدين كلمة رائعة ودعاء رائع يخاطب الله سبحانه وتعالى، يقول: فكيف لي بتحصيل الشكر، وشكري إياك يفتقر إلى شكر، فكلما قلت لك الحمد وجب علي لذلك أن أقول لك الحمد. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استنارات من نهج البلاغة.
الاعتبار بتجارب الماضين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين محمد المصطفى وآله الطاهرين. السلام عليكم أيها الأعزاء، وأهلا بكم في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: عباد الله، إن الدهر يجري بالباقين كجريه بالماضين، لا يعود ما قد ولى منه، ولا يبقى سرمدا ما فيه، آخر فعاله كأوله، متسابقة أموره متظاهرة أعلامه، فكأنكم بالساعة تحدوكم حدو الزاجر بشوله. مستمعينا الأفاضل، في كلمات نورانية البليغة هذه يوقظنا الإمام عليه السلام من غفلتنا نحن أبناء الدنيا، وينبهنا إلى الحقيقة الأزلية، وهي انقضاء وزوال وفناء كل شيء في هذه الدنيا من نعيم وبلاء وخير وشر وما شابه ذلك. فينبغي أن نعتبر ولا تغرنا الدنيا بغرورها وزخرفها، ولا يبقى سرمدا ما فيه، وسرمدا أي دائما لا ينقطع، ومتسابقة أموره أي متوالية مصائبه ونكباته، فيتجري مجرى التسابق فلا يكاد يفرغ من واحدة حتى تحل به الأخرى، ومتظاهرة أعلامه أي يعمل بالمتأخرين كعمله بالأولين من الهلاك والإبادة، وتحدوكم حد الإبل أي ساقها وحثها على السير، والزاجر السائق، والشول من الإبل التي مضى من حملها أو وضعها 7 أشهر. ونستمر أيها الأحباء بالاستماع لكلام سيد الوصيين علي عليه السلام المليء بالحكمة والموعظة الحسنة. فبعد أن نبهنا إلى سرعة انقضاء العمر وجريان الدهر، قال عليه السلام: فمن شغل نفسه بغير نفسه تحير في الظلمات وارتبك في الهلكات ومدت به شياطينه في طغيانه وزينت له سيئ أعماله، فالجنة غاية السابقين والنار غاية المفرطين. مستمعينا الأفاضل، فمن شغل نفسه بغير نفسه، أي اهتم بما لا ينفعه وينجيه في الآخرة، ومدت به شياطينه في طغيانه، أي زادته الشياطين ضلالا وطغيانا، والغاية أي النهاية والآخر، والنار غاية المفرطين وهم المقصرون في طاعة الله تعالى. وقبل الوداع أيها الكرام، ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع لكلام أمير المؤمنين عليه السلام الذي ورد في بداية البرنامج، حيث قال: عباد الله، إن الدهر يجري بالباقين كجريه بالماضين، لا يعود ما قد ولى منه ولا يبقى سرمدا ما فيه، آخر فعاله كأوله، متسابقة أموره متظاهرة أعلامه، فكأنكم بالساعة تحدوكم حدو الزاجر بشوله. وفي الختام أيها الأحبة الكرام، نشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء لبرنامج استنارات من نهج البلاغة، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى اللقاء القادم إن شاء الله، نستودعكم الرؤوف الرحيم، دمتم سالمين وفي أمان الله.
على محمد وآله، واكفني ما يشغلني الاهتمام به، واستعملني فيما تسألني غدا عنه، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له، وأغنني وأوسع علي في رزقك، ولا تفتني بالبطر، وأعزني ولا تبتليني بالكبر، وعبدني لك ولا تفسد عبادتي لك بالعجب، وأجري للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن، وهب لي معالي الأخلاق وعصمني من الفخر يا أرحم الراحمين.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت توفيق الموسى.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلج وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاري الصباح بفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح واغرس اللهم بعظمتك في شربي جنان ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي يتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال، أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال. فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعتي ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآنا ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوبول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيئتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخاف، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بلطفك الفلاق، وأنرت بكرمك دياجي الغساق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء، وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي. يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول، لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي، فلا تردني من سني مواهبك خائبا. يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوة الإيمان أينما كنتم، ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم برنامج نور وبلاغة. قال الإمام الصادق عليه السلام: لو ذقت حلاوة الوحدة لاستوحشت من نفسك. الحديث المتقدم عزيزي المستمع يجسد صورة استعارية، حيث يخلع طابع الحلاوة على سلوك فردي هو التعامل مع الله تعالى من خلال مناجاته والتوجه إليه، دون أن يقرن هذا التواصل مع الله تعالى مع أي تواصل بشري أو غيره، حتى مع الذات الفردية، أي التعامل مع حاجات الفرد غير العبادية. ويعنينا الآن ملاحظة البعد الفني في النص، فماذا نجد؟ قلنا إن النص خلع طابع الحلاوة على الوحدة النفسية التي تعني التعامل الصرف مع الله تعالى دون مشاركة أي عنصر سواه. والسؤال هو: ما هي الأهمية الفنية لظاهرة الحلاوة وخلعها على الوحدة؟ الجواب: الحاسة التذوقية عند الإنسان تخضع حينا كما هو طابع سائر الحواس كالسمع أو الشم أو إلى آخره إلى تذوق فطري أو مشترك بين الناس جميعا، وحينا تخضع إلى تذوق بيئي، أي حسب تجربة الفرد لهذا النمط من الطعام مثلا أو ذاك. ومن هنا كان اختلاف الأذواق كما هو واضح، ولكن التذوق الفطري يستوي عند الناس جميعا، فالبشرية جميعا تتذوق الحلاوة أي الحلو من الأطعمة كالسكر والتمر والعسل إلى آخره. من هنا فإن النص حينما قال حلاوة الوحدة إنما استند إلى تذوق بشري عام لما هو حلو من الأطعمة. لكن لنتجاوز هذا الجانب ونتجه إلى ملاحظة الحديث من جديد، فماذا نستلهم؟ قلنا أعزائي المستمعين إن الوحدة هنا تعني الوحدة مع الله تعالى، سواء أكانت هذه الوحدة مكانية أو زمانية، أي سواء أكانت تعني العزلة عن الآخرين أو العزلة عن الحاجات الذاتية للمتعامل مع الله تعالى، بحيث تختفي عند الشخص حاجاته المرتبطة بمختلف أنماطها الحيوية والنفسية والعقلية، وتتمحض حاجته إلى التعامل مع الله تعالى فحسب كمناجاته مثلا، أو حتى في تعامله الاجتماعي بحيث لا يسلك سلوكا إلا ويستحضر عظمة الله تعالى ومحبته، فيعاشر الآخر ويقضي حاجات الآخر من أجل الله تعالى، ويحب ويبغض الآخر من خلال التشخيص لسلوك الآخر، فيتجاوب مع المؤمن وإن كان بعيدا، وينعزل عن الفاسق وإن كان قريبا، وهكذا. يبقى أن نحدثك عزيزي المستمع عن الحلاوة وما تنتظمها من نكات فنية، فنقول: بما أن المخاطب هو البشر جميعا، لابد من الانتخاب لحاجة أو لدافع أو لغريزة مشتركة بين البشر جميعا، وهذا ما يفسر لنا انتخاب الحلاوة بصفتها حاجة مشتركة من جانب، وبصفتها تتميز بكونها طعاما من جانب آخر. فالطعام هو ما يتيح للبشر جميعا الحصول عليه بشكل أو بآخر، والحلو منه هو أشد الأطعمة تذوقا بالقياس إلى غيره من الأطعمة التي لا حلاوة فيها. لذلك عندما ينتخب النص أفضل الأطعمة تذوقا ويربطها بأفضل العلاقات بين البشر وبين الله تعالى، يكون بذلك قد جسد عبارة بلاغية لها جماليتها وعمقها. نسأله تعالى أن يوفقنا إلى تذوق حلاوة الوحدة والاستحاش من النفس، وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. مستمعين الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، وكما عودناكم في ختام كل حلقة من هذا البرنامج ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام الصادق عليه السلام: لو ذقت حلاوة الوحدة لاستوحشت من نفسك. دمتم سالمين وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم طيبة تحية ونرحب بكم في حلقتنا الجديدة من برنامج أناشيد مختارة، حيث نقدم لكم ثلاث أناشيد، أولها تحت عنوان وحدي والعمر أكابده، وبعدها تستمعون إلى أنشودة بعنوان ظمأ الشعر، ومسك الختام تستمعون إلى أنشودة نريد الحياة. عاملين لكم أمتع الأوقات وأنفعها مع هذه الأناشيد الإسلامية. وحدي والعمر كابده عنوان الأنشودة، ندعوكم لاستماعها.
أنشده فأعني يا رب أعني، وحدي والعمر أكابده وهموم الكون على متني، لخلاص درب أنشده فأعني يا رب أعني. أدعوك بجودك تدنيني، من قربك توزعني شكرك، ولأنجو في يوم الدين يا مفضل ألهمني ذكرك. أدعوك بجودك تدنيني، من قربك توزعني شكرك، ولأنجو في يوم الدين يا مفضل ألهمني ذكرك. وهموم الكون على متني، لخلاصي درب أنشده فأعني يا رب أعني وحدي والعمر كابده وهموم الكون على متني لخلاصي درب أنشده فأعني يا رب أعني خطب كان الله دفع كم من قبح في الفعل ستر كم من مكروه ناب رفع وجميل فناء طاب نشر كم خطب كان الله دفع كم من قبح في الفعل
أما الآن مستمعينا الأفاضل ندعوكم للاستماع إلى أنشودة ظمأ الشعر فكونوا معنا واصحبونا.
ظمئ الشعر أم جفاك الشعور
ظمئ الشعر أم جفاك الشعور
أم جفاك الشعور
كيف يظمأ كيف يظمأ من فيه يجري الغدير فتعنوا للجذب كيف تعنوا للجذب
أغراس فكر
لعلي بها
تمط الجذور
كيف يظمأ كيف يظمأ من فيه يجري الغدير ورفت غصون فازهت واحة ورفت غصون
نمت عطور
لفظ نظير شربت حبه قلوب القوافي فانتشت أحرف وجنت شطور وتلاقى بها خيال طروب وروت غضة ولفظ نظير
وتلاقى بها خيال طروب ورؤى غضة ولفظ نظير.
الصراط الذي عليه نسير
سيدي أيها الضمير المصفى
الصراط الذي عليه نسير
لك ما هو قلوبنا
لك ما هو قلوبنا
وعلى زادك نربي عقولنا.
في الختام مستمعينا الأفاضل نقدم لكم أنشودة نريد الحياة، وبهذه الأنشودة نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أناشيد مختارة. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء بإذنه تعالى.
Bye.